موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
المقالة الثانية ضد الأريوسيين.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الآب والابن والروح القدس، الثالوث القدوس، الإله الواحد الذي له المجد الدائم الأبد أمين. المقالة الثانية ضد الأريوسيين، وهي الشهادة لألوهية الرب يسوع المسيح للقديس أثناسيوس الرسولي. وسوف أعتمد على طبعة مركز الآباء التي صدرت في أكتوبر سنة 87. احنا ذكرنا في المرات اللي فاتت ان الأريوسيين عندهم خطأ واضح في فهم الكتاب المقدس، ان الكلام الخاص بناسوت الرب يسوع المسيح بيقلبوه على اللاهوت، وبيحاولوا استخدام نصوص الكتاب المقدس لخداع البسطاء والسذج من المؤمنين في الكنيسة. المقالة الثانية تمتاز بميزة أنا بقول بمنتهى الصراحة محدش أخذ باله منها إلا الأب جورج فلورفسكي في مقالة واحدة عن الخلق والخلاص، وغير كده الباقيين ما انتبهوش لأهمية الكلام والشرح الإيماني اللي بيقوله القديس أثناسيوس. هنبتدي يا إخوة بالاعتراض الأريوسي اللي ورد في الفصل 14 بالمقالة الثانية، وهو الفقرة الأولى حسب الناشر اليوناني. وفي هذه الفقرة يجيب القديس أثناسيوس على اعتراض الأريوسيين الذين أخطأوا في فهم كلمات الرسول في العبرانيين الأصحاح 3 عدد 2 أن الرب يسوع المسيح كونه أمينا للذي أقامه هو الله الآب. عشان خاطر نقدر نفهم الكلام كويس ناخد فكرة عن طريقة رد أثناسيوس الأول. إن في الأول بيؤكد ألوهية الرب، وبعدين خدوا بالكم أثناسيوس زي الجراح الماهر في غرفة الجراحة، معه مشرط حاد يقطع به الأفكار في دقة متناهية. يؤكد أولا أن المشكلة الأولى عند الأريوسيين هي التمسك والتحصن في نص واحد وترك بقية النصوص الخاصة بالرب يسوع في العهدين. يعني لما الرسول بيقول ومن ثم أيها الإخوة القديسون شركاء الدعوة السماوية، تأملوا رسول ورئيس كهنة اعترافنا يسوع حال كونه أمينا للذي أقامه. ده كلام لا يمكن فصله عن كلام الرسول في فيلبي أصحاح 2 عدد 6 أخل نفسه آخذا صورة عبد. ولكن لا يكفي إن إحنا نقول ده كلام خاص بالناسوت ونعتبر الموضوع انتهى، لأن هو ما انتهاش عند الأريوسيين والمسيحيين الأرثوذكسيين، يحتاجون إلى دعم وتثبيت للإيمان. فالكلمة من جوهر الآب. الفقرة الثانية يعود القديس أثناسيوس إلى ما ذكره في المقالة الأولى، أن الجوهر الإلهي قسم وليس عقيم أو مجدب، إنه ليس مثل النور الذي لا يضيء أو النبع الجاف، بل إن الله لديه قوة خلاقة تجعله في داخل كيانه وفي جوهره خص. والخصوبة هنا هي ولادة الابن من ذات جوهر الأب. عند هذه النقطة يضع القديس أثناسيوس في دقة الفرق بين المخلوقات حسب الترجمة العربي التي هي خارج جوهر الله، وخارج الجوهر لا تعني ان في جوهر لله وفي اشياء خارجه، انما تعني انها تنتمي لطبيعة اخرى غير طبيعة جوهر الله. فالله بالإرادة ولأن له طبيعة خصبة، له الكلمة الذاتية في داخل جوهره، ولكن الخليقة أخذت كيانها من الإرادة الإلهية ولم تأخذ كيانها من جوهر اللاهوت. يعني إذا جاز لنا أن نستخدم كلمة الصدور، صدور النور من مصدر النور أو المياه من النبع، ده الكلام اللي بيقوله بعد كده في الرسالة الأولى إلى سيرابيون، منقدرش نقول نفس الكلام على الخليقة. ليه؟ لأن الخليقة أتت من العدم، والعدم هو خارج جوهر الله. الطبيعة التي خلقت من العدم ليست من جوهر الله، لكن الطبيعة التي ولدت من جوهر الله هي الطبيعة الإلهية. طيب، ايه معنى كلمة امين للذي اقامه؟ وهنا المنهج الاسكندراني في الرد منهج جيد جدا، لانه على طريقة الاسكندرانيين من ايام العلامة اوريجينوس، لما تلاقي كلمة امين تلقي نظرة عامة فاحصة على استخدام الكلمة في جميع أسفار الكتاب المقدس. يعني ما تكتفيش برود الكلمة في عبرانيين 3. فمثلا قيل عن موسى وهو يتكلم عن الله أن الله أمين وحق، تثنية 32:4، الرسول بولس بيقول ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون. فأمين لا معنيان، المعنى الأول خاص بمن يؤمن، والمعنى الثاني خاص بأمانة الله. فإبراهيم مثلا مؤمن ولكن الله أمين، كلمتين هنا في العبراني وفي اليوناني لهم أصل واحد. فإذا ما معنى كلمة كونه أمينا الذي أقامه؟ فيسأل أثناسيوس سؤال مهم جدا، إن قبل ما تتكلم على كلمة أمين، ودي بتدخلنا في المنهج الإسكندراني اللي شرح الكتاب المقدس، إنك ما تقفش عند كلمة، تقرأ النص كله، السطر كله قبليه، السطر اللي قبليه والسطر اللي بعديه والسطر في الوسط، وتحصر الفكرة الأساسية في داخل سطرين أو ثلاثة على الأقل. فالنص يبدأ بإيه؟ أيها الإخوة القديسون شركاء الدعس، يتأملوا يسوع رسول ورئيس كانت اعترافنا. دي بتيجي في الأول، كونه أمينا تيجي بعدين، الذي أقامه. فالسؤال متى صار يسوع رسولا؟ ده سؤال بيسأله أثناسيوس في الفقرة السابعة المقالة الثانية. ومتى صار رئيس كانت اعترافنا؟ هو صار رسولا عندما أقر بأنه المسيح، رسول اعتراف، ورئيس كان لأنه بذل نفسه وقام، أقام جسده من بين الأموات، وهو أمين لأنه يقدم كل الذين حررهم بموته مكفرا عنهم جميعا أمام الله، اللي هي عبرانيين 2:17. فإذا الكلام هنا عن الفدية، ودي النقطة اللي بقول للإخوة الأخوات اسمعوها كويس، لأن فيها كلام ما بيتقالش في الكنيسة القبطية النهاردة عن الفدية. فالفدية هو أنه قدم نفسه للأب لكي يطهرنا جميعا من الخطايا بدم نفسه ويقيمنا من بين الأموات. دي الفقرة 7، آخر سطرين في الفقرة 7. بس لاحظ قبل كده بيقول إيه؟ أنه صار رئيس كهنة عندما أراد الآب أن تقدم الفدية لأجل الجميع وأن تعطى النعمة للكل. مفيش كلام عن مصالحة العدل والرحمة، لكنه أخذ جسدا من الأرض متخذا له مريم أما بالجسد كما من أرض بكر حتى يكون له كرئيس كهنة شيء يقدمه. فهو يقدم نفسه للآب ويطهرنا جميعا من الخطايا بدم نفسه ويقيمنا من بين الأموات. من التقديم للآب تقديم من هو يقدم نفسه لكي يطهر الذين يتقدمون به للآب. ويطهرنا من أهم شيء، من الخطية ومن الموت. فالمخلص الرب يسوع المسيح جاء وقدم نفسه لأجلنا، ولذلك قيل عنه أنه أمين. ليه؟ لأنه إذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم، ده العبرانيين، اشترك هو نفسه أيضا كذلك فيهما لكي يبيت بالموت ذاك الذي لا سلطان الموت أي إبليس، لا ويعتق ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل أيام حياتهم تحت العبودية. أنا هنا عايز أقف عند كلمة الرسول في العبرانيين أصحاح 2 عدد 14-18 إن إبليس له سلطان الموت. ليه؟ لأن إبليس أدخل الغواية والغواية حولت الإنسان عن الله، والغواية هي التي جعلت الإنسان يسقط تحت الحكم الإلهي، يوم تأكل منها موتا تموت. فسلطان الموت هنا أبيد بموت الرب يسوع، ودي كلمة قوية جدا في العصر بتاعنا اللي كبرنا فيه موضوع الخطية وعملنا فيه نظريات كتيرة، يعني ان الموت اباد من له سلطان الموت. لم يعد لابليس القدرة بالغواية ان يضع الانسان تحت الدينونة، هذا سلطان الموت، وفقد قدرته لأن الدينونة رفعت بموت الرب، وبموت الرب يسوع المسيح حررت الإنسانية من الحكم القديم، فلم يعد للشيطان سلطان على الطبيعة الإنسانية. فلذلك عندما بذل جسده صار رئيس كان رحيم وأمين. خد بالك من الكلام بتاع القديس بول بتاع القديس أناسيوس، رحيم لأنه رحمنا إذ بذل نفسه عنا. وخد بالك من الحتة اللي جاية، ومن ناحية أخرى هو أمين، ليس لأنه مشارك لنا في الإيمان، وليس لأنه يؤمن بشخص ما مثلنا، بل لأنه هو الذي يجب أن نؤمن به، ولأنه قدم ذبيحة أمينة أبدية وليست زائلة. يعني هنا الأمانة خاصة بالرب في تقديم ذاته ذبيحة أمينة أبدية. وفي آخر فقرة 9 في هنا لمحة تقال خاصة بالأفخارستية، ذبيحة المخلص قدمت مرة واحدة وأكملت الكل وظلت أمينة لأنها باقية على الدوام. احنا طبعا دخلنا في العصر الوسيط لما ابتدى السؤال يتسأل في أوروبا، ودخل لنا في القرن 17-18 و19 عن طريق المبشرين ان المسيح لم يقدم ذاته الا في يوم الجمعة الكبير. وكان اخوة خطأ، لان تقديم الذات بدأ بالتجسد واستعلن خفيا في العلية واكمل على الصليب، ويستمر مستعلنا في داخل الكنيسة العشاء السري أو العشاء الرباني. ولذلك ذبيحة المخلص قد كانت مرة واحدة وأكملت الكل وظلت أمينة لأنها باقية على الدوام. وبالمقارنة ما بين كهنوت العهد القديم، يقول القديس أناسيوس: أما الرب فله كهنوت ثابت لا يزول، وقد صار رئيس كهنة أمينا باقيا إلى الأبد، وقد صار أمينا حسب الوعد لكي يستجيب لأولئك الذين يتقربون به ولا يخدعهم. فالأمانة هنا هي بقاء الرب يسوع المسيح كرئيس كهنة وكذبيحة باقية إلى الأبد، لذلك هو باق إلى الأبد لأنه غير متغير، ولأنه أمين في أقواله وأمين في رعيت لأنه حي إلى الأبد. يسوع المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد لا يتغير. وبعدين بتيجي هنا فقرة مهمة جدا، إن الرب عندما تأنس أخذ بالتأنس أو بالتجسد رئاسة الكهنوت. فالكلمة لبس جسده لكي يكون كاهنا ويقدم ذاته من أجل الخليقة، أجل الخليقة كلها. ولذلك الكلمة رئيس الكهنة هو كاهن للأبد، لأن الرب الله الآب قد أقامه لكي يقدم الخليقة إلى الله الآب. الكلام ده سهل، فيش أي صعوبة، لكن لما يجي للفصل 15 اللي هو بيبدأ تقريبا من منتصف الفقرة 11 حسب الأصل اليوناني، نجد أن الأرويسيين بياخدوا كلمة القديس بطرس في سفر الأعمال في يوم العنصرة اللي بتقول أن الله جعل يسوع ربا ومسيحا. زي ما يكون واحد قاعد مستني يسمع كلمة ويعمل من الكلمة دي نظرية. ده السعيد يقول لك ايه، ده ما كانتش كلمة اللي طلعت من بقي. ربنا ومسيحا. قل لك مدام بتقول عليه ربا، جعل ربا وجعل مسيحا، يبقى ما كانش رب ولا كان مسيح. برضو نرجع لمنهج الإسكندرية في شرح الكتاب المقدس. فقط 13 بيبدأ المنهج الإسكندراني واضح، إن كلمة رب استخدمت للمسيح إلهنا قبل التجسد اللي هو عرشك يا الله إلى ظهر الدهور صولجان استقامة وصولجان ملكك. ده إخوة اللي منكم بيحضر أسبوع الألام بيعرف إن بيك ثرونز دي أحد الأناشيد المهمة اللي بتتقال في الجمعة الكبيرة بالذات، لأن ده بيرجعنا، شوف بقى ده طقس الكنيسة، وده بيرجعنا في وعينا الروحي بحقيقة موت المسيح على الصليب. هنا في نص فقط 13 لازم يتقري كما هو في الترجمة العربي، يقول أثناسيوس إن ربوبيته علينا، الربوبية بتاعت المسيح يعني، هي التي حدثت عندما صار إنسانا، وأنه بفدائه الكل بالصليب قد صار رب الجميع وملكا عليهم. أنا هقف السن هنا صغيرة عشان أسألكم يا إخوة وأخوات، إزاي المسيح صار رب علينا عندما صار إنسانا؟ فكرتوا؟ في هنا فكرتين. الفكرة الأولى إن التأنس أو التجسد يجعل الله الكلمة المتجسد كائن في وسط الخليقة، في وسط البشر، وكائن في وسط البشر إلى الأبد، لأنه صار ربًا ومسيحًا، دي مش على فترة معينة، دي صار ربًا ومسيحًا إلى نهاية الظهور. يبقى التجسد هنا مش مجرد استعلان الربوبية، لا، الفكرة الثانية اللي وراء هذا الكلام إن رب يسوع المسيح افتدى الكل بالصليب واقتنى الخليقة بموته المحيي، ولذلك يقول يملك على الذين هم بالفعل تحت سلطانه الآن. أما إن كان الرب خالق الكل وملك أبدي، فعندما صار إنسانا اقتنانا نحن أيضا. فمش بس خضوع الكل لربوبية المخلص، وإنما لأن الرب يسوع المسيح بذل نفسه في الجسد لأجل الجميع وخلص الجميع من الضلال وأعاد الجميع إلى الله، فصار بهذا العمل يضاف إلى الربوبية الأزلية اللي موجودة عنده، صار ربا وملكا للكل. ولذلك يقول القديس أثناسيوس في فقرة 14، فقد جعل ابنه الذاتي أن يلبس جسدا بشريا ويصير إنسانا ويدعى يسوع لكي يبذل نفسه في هذا الجسد لأجل الجميع ويخلص الجميع من الضلال أو الابتعاد عن الله من الهلاك، ويصير هو نفسه ربا وملكا للكل. فلذلك فإن صيرورته ربا وملكا هي نفس ما قصده بطرس بقوله جعله ربا وارسله مسيحا. فإنه لم يجعله إنسانا فقط، بل جعله ربا على الجميع، ولجالس يهمني جدا، لكي يقدس الكل بواسطة المسح. يعني هنا في التجسد، في الصلب والقيامة، وفي إرسال الروح القدس كمسحة لجميع المؤمنين. ولذلك بيقول لكي يقدس الجميع بالروح ويصير إلها للكل. في نفس الفقرة، فقرة 14، بيقول هو الله ملك أزلي قبل كل الدهور، وإنما صار ربا ومسيحا عندما تجسد وعندما صار فاديا. والحتة اللي جاية دي ما بتتقالش في العصر الحديث، فقد صار رب الأحياء والأموات. طب صار رب الأحياء دي احنا سهل نفهمها في منهج العصر الوسيط الشائع في الكنيسة النهاردة، ان من يؤمن به له حياة الأبدية، دي موافقين عليها. طب رب الأموات دي، طبعا احنا فاهمين هنا من الكتاب المقدس ان رب الأموات هو الرب يسوع المسيح، نزل إلى الجحيم ورد الجميع إلى الله الآب، لا سيما قدسيه العهد القديم. ها، في نقطة نسميها عندنا في الصعيد يقول لك نغزة، يعني نغزة كده صغيرة من عندي. طب القديسين في العهد القديم دول آمنوا بمجيء المسيح حسب الوعد، صحيح، لكن حرروا من الهوية من الجحيم وأقيموا لما قام المسيح بين الأموات ودخلوا المدينة السماوية أورشليم وأصبحوا مع المسيح. هنا ااا الفرق بين هذا الكلام وبين العصر البسيط ان احنا بنضع الايمان قبل الصلاح الالهي. الصلاح الالهي هو سبب خلاص الانسان، والايمان هو اليد التي تمتد لكي تقبل هذا الصلاح. الإيمان لم ينشئ الخلاص، وإنما الصلاح والمحبة والرحمة هي التي أنشأت الخلاص، فهو موجود سواء أمنت أم لم تؤمن. لكن إن آمنت كما قال الرب يسوع لمريم، إن آمنت ترين مجد الله، وإن لم تؤمن لا ترى مجد الله، لكن مجد الله موجود. فمش احنا اللي غيرنا ربنا وعملناه انسان، هو اللي اخذ الطبيعه الانسانيه، هو بسبب صلاح وجوده صار ملكا للاحياء والاموات، وهو الرب الفادي للكل. فاحنا هنا ما نقدرش نتكلم عن خلاص محدود. ولذلك في الفقرة 15 يقول القديس أثناسيوس: إن النبوات اللي قيلت عن رب يسوع قد تحققت في موته وفي قيامته، وأنه ابتلع الموت بقوته، لأن هذه العلامات حدثت فعلا تثبت أن هذا الذي في الجسد هو الله، وأنه الحياة وهو رب الموت. فالمسيح الذي هو وابل حياة الآخرين لا ينبغي أن يسود عليه الموت، وهذا ما كان ممكن أن يحدث لو كان المسيح إنسانا عاديا كما يعتقد الأريوسيون. لأن هو ابن الله، أما جميع البشر فهم خاضعون للموت. فالمسيح يسوع عندما صار إنسانا، وعندما سبى الموت، وعندما حرر البشر من الفساد ومن الدينونة، صار رب الأحياء والأموات، لأنه صار هو القوة المحيية التي تعطي ليس فقط الحياة، ولكن في الفقرة 18 يسوع المسيح ابن الله الحي أعطى ملكوته وسيادته. دي كلمات أثناسيوس: أعطى ملكوته وسيادته التي حققت وصارت فينا بسبب النعمة، لأنه سبق أن سكب الروح علينا، إذ ليس من طبيعة الخليقة ولا الأشياء المصنوعة أن تعطي الروح بسلطان، لأن الروح القدس هو عطية الله. فالمخلوقات تتقدس بواسطة الروح، أما الابن حيث أنه لا يتقدس بواسطة الروح، بل هو بالأحرى الذي يعطي الروح للجميع، لذلك هو ليس مخلوقا بل هو ابن الله الحقيقي. هذه عادة وقفة طويلة الحقيقة، لكن أنا مش أطول فيها، إنما بس عاوز أقول يعني يا إخوة خدوا بالكم من الكلام اللي بيتقال عن المواهب وعن الأقنوم، إنه كلام مقصود بتشتيت الفكر ومحاربة الأب متى المسكين، وهو في الحقيقة ما يبقاش محاربة للأب متى المسكين، بيبقى هو محاربة للإيمان المسيحي والقضاء على النعمة الإلهية. ننتقل إلى الفصل 16 في المقالة الثانية في الرد على الأريوسيين. وفي هذه الفقرة بالذات يعني إحنا يهمنا إن نوصل لنقطة مهمة في فقرة 22، وهي إن الابن جاء لكي يعلن لنا الله الأب، ولذلك لا يمكن أن يكون الابن مخلوق. ويمكن إحنا هنا بننسى يا أحبائي إن الابن الرب يسوع المسيح لا يمكن أن يكون إلها، لا يمكن أن يكون إلها إذا كان عمل أشياء إنسانية، ولكن لأنه هو الله فقد أعلن الأب، فأكد أنه الله المتجسد. وفي آخر فقرة 24، وهنا دي بيقول أثناسيوس أنه رب الجنود وله السلطان، خد بالك من الكلام، وهو ضابط الكل مثل الآب، لأنه هو نفسه قد قال كل ما هو للآب فهو لي، لأنه من خاصية الابن أن يكون له مال الآب، وأن يكون هكذا حتى أن الآب يرى فيه، وأن جميع الأشياء تصير به، وأن خلاص الكل به يتم. والكلمة التي تهمني جدا وفيه يتحقق. طب أنت خلاصك يتحقق إزاي بدون ألوهية الرب؟ مستحيل. فالابن يعمل كل الأشياء، وأثناسيوس يحارب بالطريقة الإسكندرانية عندما يقدم لشعب الكنيسة موضوعين. موضوع الأول هو تعليم الهراطقة، وكيف يتضمن هذا التعليم خسارة أبدية ونهاية لكل ما هو يوصف بأنه نعمة ويوصف بأنه إلهي، ويقدم الخلاص الجانب الثاني، ويشرح الميزات التي سوف نأخذها وننالها من الابن إن آمنا به. لأن إحنا نقدر نفهم أزلية الابن مش بس من إنه خالق، وإنما لأنه رد الإنسانية إلى الله. وبيجي في الفقرة 35، ودي تهمني بسبب الكلام اللي بيتقال باللغة العربية، إن كلمة لوغوس تترجم كلمة. كلمة كلمة دي الحقيقة يعني عليها شوائب كتير. يعني بالمناسبة الكلمة تجد إن في القرآن يقول لك وكلمته ألقاها، لكن كان المسيح هو الكلمة يبقى ألقاه مذكر مش مؤنث. فبيقول كلمة البشر فقرة 35 تتركب من مقاطع، وهي لا تحيا ولا تعمل شيئا، بل تعبر فقط عن قصد المتكلم، وبمجرد أن تخرج من الفم تضيع ولا تظهر بعد، حيث أنها لم تكن موجودة إطلاقا قبل أن ينطق بها، ولهذا فهي لا تحيا ولا تعمل شيئا، إذ هي ليست الإنسان نفسه. حلوة دي. لكن الكلمة غير الكلمة يعني أنا الكلام اللي أنا بقوله أنت بتسمعوه، مجرد ما بتسمعه بينتهي يتحول إلى فهم صحيح، إنما الكلام بتاعي انتهى طلع في الهواء وخلص. لكن هنا بالنسبة لله الكلمة هو قادر على أن يعمل، لأن الكلمة هو الله المتجسد. وإحنا ما نقدرش نقول إن هنا الإله المتجسد كلمة بمعنى نطق إلهي، وإنما كلمة بمعنى الوجود الحي في جوهر الله الآب. طيب احنا هنعدي بعض الفقرات لأنها يعني وإن كانت مهمة إلا أنها في الحقيقة قد تخرجنا عن الموضوع الخاص بالدفاع عن أولية الإب. لكن فقرة 41 مهمة في إيه؟ فإن القديس أثناسيوس يضع مبدأ لاهوتي مهم جدا. هذا المبدأ اللاهوتي بيضرب في الكلام اللي بيتقال عندنا الكلام الغث اللي هو يدخل في باب المهاترات. بيقول ايه؟ مستحيل عندما يعطي الاب نعمة الا يعطيها الابن. ولذلك لا يمكن لمخلوق ان يعطي نعمة من الله لمخلوق اخر مثله. أنا سكت شوية ليه؟ عشان تفكر في نعمة إلهية لا يمكن مخلوق يديها لك. ليه؟ لأن النعمة الإلهية دي هي عمل الله. أنا ساعات بنتصور إن النعمة دي زي حاجة بتاخدها في إيدك، يعني شيء شيء. لا، النعمة مش شيء. لم تكن النعمة في أي يوم من الأيام هي شيء، لما النعمة هي العلاقة الجديدة بين الله والإنسان، علاقة الشركة. نعمة الحياة الأبدية، الحياة الأبدية هي حياة الله، نحن نعطي شركة في الحياة الأبدية. مين يدي لك نعمة الحياة الأبدية إلا من هو أبدي؟ مش ممكن. ولذلك هنا عمل الثالوث في النعمة إن الله الآب صنع كل أشياء بالكلمة ويختم على المعمودية المقدسة بالابن، وحيث يكون الآب هناك يكون الابن أيضا، كما أنه يكون النور هكذا يكون أيضا الشعاع، وهكذا أيضا عندما تعطى المعمودية إن من يعمده الآب يعمده الابن أيضا، ومن يعمده الابن فهذا يتم بالروح القدس. نغزة بقى من عند أثناسيوس من عند، يعني اللي بيعمدك مش الاب الاسقف الاب القس بيعمدك الله الاب. صحيح، بص الاباء الكهنه احنا لا ننكر هذا، انما لان المعموديه هي نعمه فهي لا تعطى بواسطه مخلوق، يخدمها مخلوق ولكن يعطيها الخالق. معنى يعني بنقول للإخوة اللي بيتكلموا عن النعمة وعن اللاهوت وعن أثناسيوس بيقول يعني انتوا بتنكروا اليوسيين كل حاجة وكلامكم كلام باطل، فلما بترفضوا المسيح ليس لكم اتحاد مع الآب. دي في فقرة 43. وبدل ما انت بتشترك في الخالق بتشترك في الابن المخلوق اللي انت صورته انه مخلوق، فما اساس تاخد نعمة؟ مش هتاخد نعمة. وعلينا الفقرة اللي تمني والعبارة تمني: ولكن حيث ان التعساء خدعوا من هؤلاء، اللي هم الناس اللي امنوا بالبدع، يعني ان التعساء خدعوا من هؤلاء فقد ظلوا هكذا عراة من اللاهوت. يعني الإيمان بتاعنا بيدينا أن نلبس الرب يسوع، أن نلبس اللاهوت. فلما تنكر الإيمان وتكحده تتعرض من اللاهوت، ترجع بقى تجادل معايا وتقول لي الأقنوم المواهب، يعني مش عارف أنا الصداع ده إخوة هيخلص إزاي من الكنيسة. طيب نمشي في المقالة، لأن في الحقيقة هنا بنيجي عند في الفصل 19 ونيجي عند محاولة القديس أثناسيوس: الرب خلقني أول طرقه، لي أمثال 8:22، وخلقني أول طرقه، يعني بيقول هيأت لي جسدا، لأنه بتخدم العبرانيين، وخلقتني للبشر من أجل خلاص الناس، لأن الكلمة صار جسدا. ففي هنا فكرة الصيرورة، فكرة الخلق خاصة بموضوع الخلاص، وليس لها علاقة بأزلية الابن. يعني الابن مش مخلوق، الابن قبل أن يوصف بهذه الكلمات بسبب التدبير الخلاص. فقر 47: وخلقتني للبشر من أجل خلاص الناس، الذي لم يعرف خطية صار خطية، صار لعنة، ابتدانا من لعنة الناموس. ولذلك يقول أثناسيوس في نفس الفقرة 47: فإذا سمعنا في سفر الأمثال لفظ خلق، فلا يجب أن نفهم أن الكلمة مخلوق بحسب الطبيعة، بل إنه لبس الجسد المخلوق، وأن الله خلقه من أجلنا اللي هو الجسد، وهيئ له جسد مخلوق من أجلنا، كما هو مكتوب: لكي ما نستطيع أن نتجدد ونؤله. أنا مش هفتح موضوع التأليه ده، لي وقت تاني يعني لما نتكلم عن رسائل إسرابيل، لكن أنا يهمني هنا إن الجسد جدد، وإن التجديد لا يمكن أن يتم إلا إذا جاء الابن وجدد هذا الجسد. وفي تجديد الجسد نوه بروح الابن الروح القدس، لكي ندعو الآب أبا بحسب النعمة، وهو رب لنا بحسب الطبيعة في فقرة 51. ودي عايزة إخوة استدراك طويل، مش وقته دلوقتي، عن الفرق بين النعمة وبين الطبيعة وبين الجوهر. وكما نحن حينما ندعو الآب أبا لا ننكر عبوديتنا له بحسب الطبيعة، لأننا نحن عمله وصنعنا لا نحن، فإننا نعترف به أبا لأنه خلصنا، ولأنه استطاع أن يردنا إلى الشركة حسب النعمة. وانا عاوز اوصل هنا للكلمة المهمة اللي قالها أثناسيوس، ان خلق من اجل التجديد في فقط 53، وان خلق من اجل البشر ليس لانه اله مخلوق، وانما عندما وضع نفسه ومات موت الصليب فقد كانت حاجة البشر تسبق صيرورته إنسانا، إن الحاجة التي بسببها قد صار رب نفسه إنسانا هو ما يشير إليه ونفسه عندما قال قد نزلت من السماء ليس لكي أعمل مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. لا طبعا عن موت الرب يسوع المسيح على عوض الصليب. في فقرة 55 المخلص لم يأتي لأجل ذاته بل لأجل خلاصنا، ولكي يبطل الموت ولكي يدين يحكم على الخطية ولكي يعيد أبصار العميان ولكي يقيم الجميع من بين الأموات. فإن كان قد أتى ليس لأجل ذاته بل لأجلنا فهو لم يخلق لأجل نفسه بل لأجلنا، وإن كان لم يخلق لأجل نفسه بل لأجلنا فلا يكون هو نفسه مخلوقا وإنما لأنه قد ارتدى الجسد، لأن الذين خلقهم يتحدون به ويكون هو فيهم مثلما يكونون هم فيه. وبعدين لأن في حقيقة الأمر كان الموت مقيما في كياننا من الداخل، لم يكن الموت مشكلة خارجية لا علاقة بجلد الإنسان، لما كانت مشكلة كيانية في كيان الإنسان تحتاج إلى تجديد. وبعدين نوصل لبعض الكلمات الخطيرة عند القديس أثناسيوس. أنا هسيب الكلام على إن في فرق بين أبناء حسب الطبيعة وأبناء حسب النعمة، نرجع لها بعدين. ولكن في فقرة 59 بيقول الكلمة صار جسدا لكي يجعل الإنسان قادرا على تقبل الألوهة اللي هي التبني اللي هي الحياة الأبدية اللي هي القيامة عدم الفساد، تقبل الألوهة والتبني دي وعدم الفساد. في فقر 77 فقر 94 واضح تماما هنا إن الله الكلمة جاء لكي يجددنا. وبعدين لازم نقول هنا ايه بقى التجديد بيحصل ازاي، ان كياني وليس بالسلوك الخلقي. فقرة 61 انا طبعا يعني سبت فقرات كتير. الفقرة دي انا هقرأ منها ثلاث سطور وأعيد القراءة السطور دي مرتين، يعني أقرأ مرتين لأن دي نقطة فارقة. عارف علامة المرور بتيجي عند الإشارة حمراء وتقف، إشارة خضراء بتعدي، فدي إشارة المرور. إيه يا سيدي بيقول إيه؟ لأنه بما أن كل البشر قد هلكوا سبب مخالفة آدم، لكن الفساد دخل في الطبيعة الإنسانية في الجسد وفي الروح، والرب يسوع أخذ جسد من القديس عمره جسد قابل للموت، كلام كتب في تجسد الكلمة أكثر من مرة، ما بين 12 ل 16 مرة على الأقل. دي بقى الفقرة الثمانية، فإن جسده جسد المسيح كان هو أول ما تم تخليصه وتحريره، إذ أن هذا الجسد هو جسد الكلمة نفسه. وهكذا إذ قد صرنا متحدين بجسده فقد خلصنا على مثال جسده، قد أبطل الموت إذ قد أقام جسده من أجلنا. وتبعا لذلك حيث أن الجسد قد أقيم، هكذا نحن أيضا نقوم بين الأموات منه وبه. إيه بقى الحتة اللي عاوز أعيدها؟ إن جسده كان هو أول ما تم تخليصه وتحريره. تخليصه من إيه؟ وتحريره من إيه؟ من الموت، من الفساد. يعني الابن له المجد يأخذ جسد ويحرر الطبيعة الإنسانية من الموت ومن الفساد، ويصبح تحرير جسده هو ما يحدث لكل البشر الذين يتحدون به. يعني هنا الشركة في حقيقة موت الرب وقيامته ليست عملية نفسية فكرية فقط، وإنما هي عملية كيانية. عشان كده دعي الابن البكر بإخوة كثيرين. أرجو الكلام ده يكون واضح. فقرة 65 بيعيد نفس الكلام وبيقول إن آدم قد ضاع وانحرفنا إلى الموت بدل الفردوس، وسمعنا إنك تراب إلى التراب تعود. لذا فإن كلمة الله المحب البشر لبس الجسد المخلوق بمشيئة الآب لكي يحيي بدم نفسه هذا الجسد الذي أماته الإنسان الأول بسبب التعدي. عيد العبارة دي تاني. إن كلمة الله المحب البشر لبس الجسد المخلوق بمشيئة الأب لكي يحيي بدم نفسه هذا الجسد الذي أماته الإنسان الأول بسبب تعدي. فإن كان كل شيء قد صار خليقة جديدة، فإنه من الضروري أن يكون هناك شخص هو أول هذه الخليقة الجديدة. الكلام ده بيوجعني ليه؟ لأن كل الوعظ والتعليم متجه لعلاقة خارجية تضيع علينا التجديد الكياني الحقيقي. هذه أكبر مصيبة حلت بالتعليم. ولذلك الكلام للقديس أثناسيوس، لأنه في الخليقة الأولى قد صار البشر عدمي الإيمان وهلكت الخليقة بسببين، ولذا صارت هناك حاجة إلى آخر وهو الذي يقوم بتجديد الخليقة الأولى والذي يحفظ الخليقة الجديدة التي ستصير. لذلك فمن محبته البشر لم يخلق أي شخص آخر غير الرب يكون أول طريق الخليقة الجديدة. ومن الصواب أن نقول الرب خلقني أول طرقي لأجل أعمالي لكي لا يحيى الإنسان بما بعد بحسب الخليقة الأولى، إذ قد توجد بداية خليقة جديدة والمسيح عبادة القهر. وإذا فلنقتفي أثره، هو القائل لنا أنا هو الطريق. هكذا خلق المخلص بحسب الجسد، وصار أول الذين خلقوا من جديد، واتخذ بكورتنا التي هي الجسد البشري الذي لبسه، لكي يأتي بعده الشعب الآتي الذي خلق كما قال داود في المزمور. لذلك فإن كلمة الله الكامل لبس الجسد الناقص، ولهذا يقال أنه خلق من أجل الأعمال، لكي بعد أن يوفي الدين بدلا عنا أو عوضا عنا يكمل بنفسه ما هو ناقص عند الإنسان. فالإنسان ينقصه الخلود والطريق إلى الفردوس. وكذا اتضح لنا أن المخلص فعل هذا لأجلنا، أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. إن الأعمال التي تتحدث عنها هنا أن الآب قد أعطاها له يكملها، وهي التي خلق من أجلها، كما يقول في سفر الأمثال الرب خلقنا أول طريقة. وفي فقر 67، إذن فقد كمل فيه الجنس البشري وأعيد تأسيسه كما كان في البدء، بل بالأحرى بنعمة أعظم من الأولى، لأننا بعد القيامة من الأموات لن نخاف الموت بعد، بل سنملك في السماوات مع المسيح على الدوام. وهذا لأن نفس كلمة الله الذات الذي من الآب قد لبس الجسد وصار إنسانا، لأنه لو كان مخلوقا ثم صار إنسانا فإن الإنسان يبقى كما هو دون أن يتحد بالله. فإحنا هنا يا إخوة الاتحاد بالله هو كمال الخليقة، والاتحاد بالله هو الذي يجعلني أعود إلى ما قاله أثناسيوس فقر 69، فإنه لا يستطيع مخلوق أن يوحد المخلوقات مع الله، إذ أنه هو نفسه في حاجة لمن يوحده بالله، وليس في وسع جزء من الخليقة أن يكون خلاصا للخليقة، إذ هو نفسه في حاجة إلى الخلاص. أما نحن صرنا متحدين مع الكلمة، وصرنا متحدين مع الله، وبهذا إخوة نكون قد اقتربنا من نهاية المقالة الثانية ضد الأريسيين التي فيها يشرح القديس أثناسيوس العمل الإلهي الذي عمله الرب في الجسد، كيف حرر البشرية من الخوف ومن الموت من الدينونة وأعطاه القيامة. وهنا طبعا فقر 70 تهمني قوي، فقد لبس الجسد البشري المخلوق لكي بعد أن يجدده كخالق فإنه يؤلهه في نفسه، وأنا لن أتأله إلا في المسيح، وكذا يدخلنا جميعا إلى ملكوت السموات على مثال صورته، لأنه ما كان للإنسان أن يتأله لو أنه اتحد بمخلوق، أو لو أن الإبن لم يكن إلهًا حقيقيًا، وما كان الإنسان أن يقف في حضرة الآب لو لم يكن الذي لبس الجسد هو بالطبيعة كلمته الحقيقي. فالإنسان يؤله لأن الإنسان صار في يسوع المسيح، ولذلك يقول لأن المسيح والابن الطبيعي الحقيقي والذاتي من الأب، لهذا إذن صار الاتحاد هكذا، أن يتحد ما هو بشر بالطبيعة بهذا الذي له طبيعة الألوهة، ويصير خلاص الإنسان وتأليهه مؤكدا. يعني هنا بوصلك على الاتحاد بين ما هو إنساني وما هو إلهي، لكي يصبح هذا الاتحاد هو تأليها للإنسان ويؤكد، وتأليهه مؤكدا في فقر 70. احنا نكتفي يا إخوة بهذا الكلام، وفي انتظار الأسئلة بتاعتكم. والرب يسوع المسيح إلهنا احفظنا احفظكم في الإيمان، وإن كنت قد سمعت شيئا لم تسمعه في كنيسة اليوم فهذا مرجعه إلى أننا لم نقرأ ولم ندرس كتب الآباء كما يجب. والرب يسوع المسيح الذي حفظ لنا الإيمان في أبائنا القديسين يحفظنا معهم في ذات الشركة الإلهية، ويعطي لكنيستنا سلاما ولبلادنا العزيزة هدوءا واطمئنانا ورخاء له المجد الدائم في نعمته الأبدية الأزلية إلى الأبد. أمين.